قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أزهار وبساتين تجري تحتها أنهار فيها خالدين.
الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أحبتي في الله فحياكم الله في هذا الشهر المبارك مع هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى رياض الصائمين. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله نتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكنا أحبتي في الله بالأمس قد أعلنا عن هذا البرنامج المبارك وعما سنتناوله في هذا البرنامج المبارك وهو الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى كجملة من الآداب عظيمة نضعها بين أيدي إخواننا في هذا الشهر المبارك، شهر الأدب، شهر التربية، شهر الرقي بالنفوس إلى حيث يرضي الله سبحانه وتعالى. وسبق من قال من سلفنا الصالح إذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينبغي أن يكون كيوم فطره، لا ينبغي أن يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يكون يوم فطره ويوم صومه على حد سواء. أحبتي في الله، الحديث الأول الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى هنا قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب هذا الصحابي الجليل الذي ملأ الدنيا علما وتقوى وورعا، فهو الرجل الثاني بعد الصديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنهم، ولقد كان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فطالما قال صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. عمر رضي الله عنه الملهم المحدث الذي ما اختلف الناس قط في مسألة فكان له قول وللناس قول إلا نزل الوحي بقول عمر رضي الله عنه، كما صح الحديث عن ابن عمر فإنه قال رضي الله عنه: لم ينزل بالناس أمر قط فكان للناس قول ولعمر رضي الله عنه قول إلا نزل القرآن بقول عمر رضي الله عنه. وتعلمون حديث بدر العظيمة التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفداء من الأسرى إنزالا على رأي الصديق رضي الله عنه، لكن عمر كان يرى قتلهم فنزل القرآن بقول عمر رضي الله عنه، وهو الذي وافق ربه. وقال عمر نفسه: وافقت ربي في ثلاث، وفي رواية: وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وعاتب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات، فنزل القرآن بقوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يروي لنا عمر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يبين أدبا رفيعا من الآداب، بل يبين قاعدة عظيمة من قواعد قبول العمل، ألا وهو الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فثواب الأعمال منوط بالنيات، فمن عمل عملا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله إلا إذا قصد به الإنسان وجه الله عز وجل. فأول شرط من شروط قبول العمل أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى. لما تعمل هذا العمل؟ أنت قرأت، لما قرأت؟ أنت الآن صائم، لما تصوم ولمن تصوم؟ أنت تصلي التراويح وتنصب قدميك لمن؟ أنت تفعل كذا، تقرأ القرآن، تطعم الطعام، تفعل هذه الخيرات في رمضان لمن؟ فإن كثيرا من الناس للأسف الشديد قد يغيب عنه هذا المعنى، وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بعمله.
هذا أمر مهم جدا لابد أن يقصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى بكل عمل يعمله، بقوله بعمله بحركته بسكونه بالآية التي يقرأها، فإن الله لا يقبل من عبد عملا إلا إذا قصد به وجه الله عز وجل. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأدب الرفيع الذي نتعلمه من هذا الحديث أدب الإخلاص، وهو من أشد الأشياء ومن أشق الأشياء على الإطلاق. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على النية. نعم، مجاهدتها على النية. فالإخلاص إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص القول لله تبارك وتعالى، إفراد الله عز وجل بالتوجه، هذا أمر صعب وشاق جدا. ولا ننسى أحبتي في الله، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا الحديث الذي في الحقيقة يصيب المؤمن بالخوف والوجل من الله عز وجل، حينما قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. يا ترى من هم؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. يا ترى أهو الزاني؟ أهو المرابي؟ أهو القاتل؟ لا والله، لا والله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الثلاثة فيقول: رجل قرأ القرآن وعلمه الناس فيؤتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول رب سبحانه وتعالى: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيها القرآن، أنا قرأت القرآن وعلمته للناس وقمت بها أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ثم يسحب به إلى النار. صاحب القرآن يسحب به إلى النار لماذا؟ وهو يقرأ القرآن ويعلم القرآن لماذا؟ لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. الرجل الثاني: رجل قاتل في ساحات الوغى لم يرهبه تطاير الرقاب ولا إسالة دماء، ومع ذلك نزل في ساحات الوغى وسل سيفه، فهذا يؤتي به الله سبحانه وتعالى فيعرف نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل قتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. وأما الرجل الثالث فرجل تصدق فما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق فيها عبده إلا أنفق، فيأتي الله تبارك وتعالى به فيقول بعدما يعرفه نعمه: فماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم يسحب به ويؤمر به إلى النار. هؤلاء أناس أتوا بأجل الأعمال، قارئ القرآن، منفق أناء الليل وأناء النهار، رجل قتل في ساحات الوغى، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا يا أحبتي؟ لأنهم فقدوا أعظم شرط وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. فينبغي أن تذكر الإخلاص في كل عمل، في كل قول، قبل أن تقدم على عمل. لما أعمل هذا العمل؟ لمن أعمل هذا العمل؟ إن كان لله سبحانه وتعالى امضي، فإن لحظات الإخلاص من أغلى اللحظات على الإطلاق. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس لكن حمله الإخلاص على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وخرج إلى الأرض الطيبة يقصد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فلما مات واختلفت فيه واختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان مع ملائكة الرحمة، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض الطيبة أن اقتربي، وإلى أرض السوء أن تبعدي، فكان أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر. فالإخلاص يرتقي بالعبد، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ذلك: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان تعلمه، من كان تعليمه، من كان صيامه، من كانت قراءته القرآن، من كان بره للوالدين، من كان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، من كان كل ذلك لله سبحانه وتعالى فهو لله عز وجل. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث دل على أن الإنسان إنما يأخذ أجره ممن عمل له، يأخذ أجره ممن عمله. فإن عمل لله أخذ أجره من الله، وإذا عمل للناس أخذ أجره من الناس، على قدر ما تبذله من إخلاص، على قدر ما يكون قبول العمل. ورب ركعة تركعها لله عز وجل في جوف الليل تخلص فيها لله إلا وتنزل عليك الرحمات. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه أحبتي في الله هذا اليوم المبارك، إخلاص لله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يقول يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته عمله. لا نريد أن تكون ممن يأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، ولكن تصبح يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى عمل وعمل فجعلناه هباء منثورا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تجري تحت الأنهار فيها خالدين.
قوم قد نالوا البشرى بشرى الفائزين، بشرى الفائزين.